شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
إذاعة القرآن الكريم تقدم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء ضمن لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القرآن، والذي نستضيفه من خلال حلقات هذا البرنامج المبارك صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا في بدء هذا اللقاء نرحب بالشيخ فالح، فأهلا ومرحبا بكم.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
كنا قد توقفنا شيخ فالح في اللقاء الماضي عند قول الله تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، في سياق الآيات التي تحدثت عن القبلة وتحويلها، وقد تناولتم شرحا إجماليا لهذه الآية، وعدتم الإخوة المستمعين بإكمال ما تبقى فيها من شرح وبيان بالإضافة إلى الآيات التي تليها. فلعلنا نستمع كما هي عادة هذا البرنامج إلى هذا المقطع المفسر في هذه الحلقة مرتلا، ثم نتناوله معكم شيخ فالح.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.
كما ذكرنا شيخ فالح، كنا قد توقفنا عند قول الله تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. الآية تفضلش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. قال الله سبحانه وتعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، إلى آخر الآيات. هذه الآية جاءت بعد الآيات التي تحدثت عن اعتراض السفهاء من الكفار ومن أهل الكتاب على تحويل القبلة. من المعلوم الآيات السابقة تحدثت أيضا عن تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وكانت هذه رغبة النبي صلى الله عليه وسلم. فأول ما أمر به أن يتجه إلى بيت المقدس، وكان في المدينة، وكان على ذلك 6 أشهر أو 7 أشهر على اختلاف بين الروايات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يحول إلى قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فالله سبحانه وتعالى استجاب له وحقق أمنيته بأن حول القبلة إلى الكعبة. هنا الكفار من أهل الكتاب وغيرهم اعترضوا على هذا، في كما في قوله سبحانه وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ثم بيّن أن الله سبحانه وتعالى يعني تحقيق هذا الأمر في قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. إذن استقر التشريع على أن القبلة هي الكعبة. ثم قال أن الكفار يعلمون هذا: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. بعد هذه بعد مناقشة هذه القضية قال الله سبحانه وتعالى يعني مبينا لماذا هؤلاء الكفار يعترضون على حكم الله سبحانه وتعالى في قوله: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، بكل آية، بكل علامة، بكل حجة، ما تبعوا قبلتك. وفي الوقت نفسه: وما أنت بتابع قبلتهم، لأنك على الحق الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى. إذن وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ما السر هنا؟ السر بينه في قوله جل وعلا: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم تحول إلى القبلة بناء على العلم، من بعد ما جاءك من العلم. العلم من عند الله عز وجل. أما هؤلاء الكفار بناء على الهوى، بناء على الهوى. ولئن اتبعت أهواءهم ورغباتهم من بعد ما جاءك من العلم. في هذه الآية بيان أن سبب ضلال البشرية وسبب ضلال من ضل، سواء في هذه القضية، في قضية القبلة، أو في أي قضية أخرى، هو الاتباع الهوى. اتباع الهوى. ما معنى الهوى؟ الهوى يعني رغبات النفس وشهواتها التي لا تتفق مع تشريع الله سبحانه وتعالى. يعني قد يكون عند الإنسان رغبة لعمل أمر محرم في أمواله وتعامله المالي، في شهواته النفسية، في رغباته تجاه الاعتداء على الآخرين ونحو ذلك. كل هذا اتباع للهوى، فلا يقوده أمر منهجي واضح. فإن لأن الهوى ليس له قرار، ليس له قرار، فلذلك هو سبب ضلال من ضل. هؤلاء الكفار لمجرد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بهذا القول وعملوا بهذا العمل، فلا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتحول من بيت المقدس إلى الكعبة إلا بناء على العلم، من بعد ما جاءك من العلم، العلم من الله سبحانه وتعالى. إذن من أهم أسباب اتباع الحق ومن أهم أسباب الثبات على الحق هو العلم. العلم الذي هو من عند الله سبحانه وتعالى أو من عند رسوله صلى الله عليه وسلم. وأي إنسان يحيد عن العلم وينحرف عن العلم فقد وقع في اتباع الهوى، ومن ثم فقد وقع في الضلال. سواء كان هذا الهوى نحو الغلو والتشدد أو نحو الانحراف والميوعة والبعد عن منهج الله سبحانه وتعالى. والهوى أحيانا يكون تشددا وأحيانا يكون تساهلا، الهوى أحيانا يكون تشدد وأحيانا يكون تساهل، وأحيانا وهذا هو المشكل يكون بإخلاص، لكن اتباع الهوى العمل غير سليم. مثل ماذا بإخلاص؟ مثل الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوها فرجعوا إلى أنفسهم. انظر كيف اتباع الهوى، اتباع الحيدة عن الصراط المستقيم. ما قالوا هذا النبي ونحن نقتدي به عليه الصلاة والسلام، لا، قالوا هذا النبي مغفور له ما تقدم من ذنبه فنحن نريد شيء أكبر. كأنهم هنا اعترضوا على حكم الله عز وجل وحكم نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الأعمال، فاتجهوا بهواهم. طبعا هم مخلصون بلا شك، هم صحابة رضوان الله عليهم، لكن الهوى نحو الوصول للأمثل قادهم إلى أن يقعوا في هذا الضلال الذي هو هذا التشدد الكبير. الشخص الآخر يقوده نحو الانحراف لأنه يميل مع شهواته، سواء المالية بالتعامل بالربا والمحرم أو النفسية بالزنا والقذف ونحو ذلك. فأولئك انحرفوا نحو الغلو، هؤلاء الآخرون ينحرفون نحو الوقوع في الأخطاء والتساهل في ذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب على هؤلاء، لأن كلا الفريقين انحراف، ولو كان الانحراف بدعوى الإخلاص، بدعوى الإخلاص. فالإخلاص وحده لا يكفي، الإخلاص وحده لا يكفي، لا بد مع الإخلاص حسن العمل المتمثل بالمتابعة. نعم، حسن العمل المتمثل بالمتابعة. لذلك لما قال الله سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، ماذا قال بعدها؟
الذي
خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم إيش
أحسن
عملا. أحسن عملا، لابد من حسن العمل، وحسن العمل يكون باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كثير من الناس يعترض عليهم الله سبحانه وتعالى، يعترض على سوء أعمالهم لأنهم رأوها حسنة هم، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. إذن هنا شرطان أساسيان في يعني تحقيق الأمور على الوجه الحق للوصول إلى الغاية السليمة، هما الإخلاص لاتجاه نحو الله سبحانه وتعالى وحسن العمل. إذا انحرف عن الإخلاص أصبح اتباعا للهوى. إذا مصدر السلامة هو العلم، ومصدر الضلالة هو اتباع الهوى. هذا أمر جذري، أمر جذري كبير يجب على المسلم أن يتنبه له. ولذلك بعض الناس لما يسأل عن مسألة علمية أو حكم شرعي، أو يقضي القاضي له قضاء شرعي، أو يفتي له المفتي فتوى شرعية، لا تروق له أحيانا، فيأخذ اللوم والسباب والشتائم على هذا التشريع. وبعض الناس يقع بشيء يعني من غير قصد، ويجب أن يتنبه له. مثل بعض الناس يقول ليت الله أحل كذا، يعني من بعض الأمور. كل هذا ما الذي قاده إلى هذا القول؟ اتباع هواه، لأن هذا يميل إليه هو بهواه. إذن مصدر السعادة العلم، ومصدر الشقاوة اتباع الهوى. قال الله سبحانه وتعالى بعدها في هذه الآية ولئن تبعت هواهم بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. فاتباع الهوى يقود إلى الظلم، يقود إلى الظلم. نعم.
ثم قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
هؤلاء الكفار الذين من أهل الكتاب يعلمون تمام العلم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من بلغ مما بلغ به عن ربه جل وعلا بتحويل القبلة أنه هو الحق. لذلك قال الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون صحة ما جاءهم به النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرف أحدهم ولده، وقالوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لأن هذا مثل كان منتشر في ذلك الوقت وعند العرب يمثلون به لمعرفة الشيء، وهو أنهم يقولون أن فلان يعرف كذا مثل ما يعرف ابنه. ولذلك مثلا لو جينا لمجمع كبير واختلط طفل بمجموعة كبيرة من الأطفال، والده يعرفه تماما من هؤلاء الأطفال الكثر، ممكن مئات، فلو عرضوا عليه هؤلاء المئات من الأطفال عرف ابنه منهم، رغم أن الخلق واحد، عينان وأنف وفم ووجه، ولكن هذا الأب يعرف ابنه. وذلك لقوة المعرفة عبر الله سبحانه وتعالى عنهم بهذا التعبير. فالأهل الكتاب يعرفون أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، كما يعرف الرجل ابنه ولو اختلط هذا الابن بمئات الأبناء، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يعرفون أنه الحق ويعلمون أنه الحق ويكتمونه، وهذه الصفة أخذها المنافقون من اليهود، أخذها المنافقون من أهل الكتاب، يعلمون أنه الحق تماما ولكن لا يبيحون بالحق ولا يظهرون الحق ويكتمون الحق أيضا. والحق واضح، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. من الممترين يعني من الشاكين، كما لا يمتري ولا يشك الوالد بولده. ومن ثم يجب على المسلم أن يعتز بالحق الذي معه ولو أنكره المنكرون، ما دام أن الحق واضح وبين. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير.
هذه الآية في الحقيقة آية عظيمة. من خلال هذا الدرس ومن خلال هذا البرنامج الإذاعي، يعني أنا أدعو لكل مسلم ومسلمة للتأمل في هذه الآية. هذه الآية تمثل سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في الكون كله، وتمثل أيضا الطريق السليم والمنهج الواضح في ما يجب أن يكون تجاه هذه السنة. جاءت هذه الآية ربطا بما قبلها، ربطا بما قبلها. الآية اللي قبلها كما يعني سبق بيانه تتحدث عن معرفة أهل الكتاب للحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ختم الله سبحانه وتعالى هذه الآية بآية أخرى، وهي: ولكل وجهة هو موليها. هذه السنة، سنة في البشر، لكل وجهة هو موليها، سواء وجهة عقدية، وجهة في الدين، سواء وجهة في الكسب والاكتساب، سواء في وجهة في الرغبات ونحوها، وجهة في القدرات. هذه قاعدة، ولكل وجهة هو موليها. نعم، الحديث هنا عن التوجه إلى القبلة، فالمسلمون يتوجهون إلى المسجد الحرام، وغيرهم يتوجه إلى بيت المقدس، والوثنيون وغير الوثنيين يتوجه، الكثير من أصحاب الديانات والملل يتوجهون إلى أصنامهم وإلى يعني أوثانهم ونحو ذلك. لكن في الوقت نفسه هذه الآية تمثل سنة كونية، بأن الكون كله بما فيه من البشر لكل وجهة. الحيوانات لها وجهة، في البحار الأسماك والحوت والحيوانات اللي داخل البحار كل له وجهة، الطيور كل له وجهة، الدواب التي تدب على الأرض من الحشرات الصغيرة ونحوها كل له وجهة، كذلك الإنسان بمختلف يعني أنماط البشر لكل وجهة، هذه تمثل سنة كونية. إذا كان لكل وجهة، ما الواجب؟ هنا يأتي الربط بين الأمر الكوني والأمر الشرعي. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال فاستبقوا
الخيرات.
إذن دوري الوجهات متعددة الآن، هذا نصراني وهذا يهودي وهذا وثني وهذا صاحب ملة كذا وهذا صاحب مذهب كذا وهذا متجه إلى كذا، ما هو الحق؟ فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا الخيرات، لماذا نستبق الخيرات؟ إن الله قال الله سبحانه وتعالى أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. هؤلاء أصحاب الوجهات كلها سيأتون عند الله سبحانه وتعالى. طيب ما هو المقدم عند الله؟ فاستبقوا الخيرات، أصحاب الخيرات. ونلاحظ هنا لم يقل استبقوا الخير، وإنما قال استبقوا
الخيرات،
لأن الخير ليس واحدا سواء في الدنيا أو في الآخرة. والخير ما هو؟ كيف نعرفه؟ ما جاء عن الله وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. المتمثل هنا في قضية واحدة، وهي قضية الاتجاه للقبلة. الاتجاه للقبلة لا شك أمر عقدي يجب، إذا توجه الناس إلى قبلاتهم، نحن المسلمين يجب أن نتوجه إلى قبلتنا، إلى المسجد الحرام. كذلك في جميع شؤوننا نستبق الخيرات، ولذلك عبر بالاستباق. الآن في عالم اليوم استباق معارض، استباق سيارات، سباق أسهم، سباق رياضة، سباق صناعات، سباق حروب، سباق مشاكل متنوعة. ما دوري أنا؟ ما مهمتي أنا؟ استبق الخيرات، استبق الخيرات. إذن هذه سنة كونية، بأن لكل وجهة، وأيضا دوري ربط الناحية الكونية بالناحية الشرعية أو الشرعية بالكونية. إذن أبحث عن ما هو الخير وأسابق فيه. وقال نلاحظ قال ما قال اسبقوا، قال استبقوا. واللفظ في اللغة العربية إذا زاد المبنى
زاد المعنى.
إذن هو حث شديد وكبير بأن لا يفوتك هذا الخير، استبق، سابق، سابق باستمرار. وجاء الاستباق للخيرات، وجاءت بلفظ آخر بالمنافسة في آيات كثيرة. سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لأن الناس مجالات، لكن ما هو الميدان والمجال المهم؟ هو الخير. الخير هو ما جاء من عند الله سبحانه وتعالى، وما جاء من عند رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا ليعي كل مسلم ومسلمة هنا أن الناس والحيوانات وغيرها كل له وجهة، أنا يجب أن تكون وجهتي في هذه الحياة إلى الله سبحانه وتعالى. وسنقدم يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. لذلك قال أينما تكونوا، في فوق أي أرض، تحت أي سماء، يأتي بكم الله جميعا، كل الناس سواء كان هؤلاء أهل الكتاب أو غيرهم أو المسلمين سيأتون عند الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. وليقل عقبها أو ختم الآية بقوله إن الله على كل شيء
قدير.
قدير، فالله قادر سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين تعددت وجهاتهم وأنماطهم واختلفوا، ومنهم أهل الخير، سيأتون عند الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني أمر سهل يسير، لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء، وكل شيء من ألفاظ العموم، شيء من ألفاظ العموم، فكل شيء على كل شيء قدير، مهما حاول الآخرون أن يبتعدوا عن منهج الله سبحانه وتعالى. نعم.
ثم قال تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون.
سبحان الله، الذي يقرأ هذه الآيات يعني يجب أن يرتعش جسمه. لماذا؟ كل هذه التأكيدات من الله سبحانه وتعالى على قضية القبلة تأكيدات عظيمة. في هاتين الآيتين ثلاث تأكيدات، وهي عود أيضا على ما أكد سابقا في قضية القبلة. بعض المفسرين رأى أن هذه التأكيدات من باب يعني التأكيد، لأن العملية فيها نسخ، وبعض المفسرين لم ينظر هذا المنظار ونظر من منظار آخر وقال لا، فيها مع التأكيد فيها تشريع دقيق ورحمة بهذه الأمة. يعني لما الله سبحانه وتعالى أكد على قضية مرة ومرتين وثلاث وأربع، ثم يجمع التأكيد في آيتين متواليتين بثلاث صيغ، يدل على أن هناك سر يعني كبير وتشريع دقيق. انظر مثلا يقول: من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذا تأكيد، وإنه للحق، هذا الحق. القضية إذن كبيرة، ليست قضية سهلة، كون الله سبحانه وتعالى ينص عليها مرة أخرى بالتوجه إلى المسجد الحرام، ثم أيضا ينص على أنه الحق، وإنه الحق من ربك، وإنه للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. إذن هو توجه، لكن أيضا حتى القلب يجب أن يستسلم لهذا التوجه. انظر التأكيد الثاني: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، من حيث خرجت نفس التأكيد، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، يعني أنت في مكة، هكذا قال بعض المفسرين، أنت في المسجد الحرام، انظر إلى الكعبة، توجه إلى الكعبة، خارج المسجد الحرام في دائرة مكة توجه إلى المسجد الحرام، أنت خارج مكة وخارج المكان كله أيضا تولى إلى الجهة. لذلك قال في الآية التأكيد الثالث: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وحيثما، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. إذا القضية قضية كبيرة، التوجه إلى القبلة بالجسم، بأن يتوجه بجسمه إلى القبلة، سواء كان في المسجد نفسه توجه إلى الكعبة، وإن كان خارج المسجد توجه إلى المسجد، وإن كان خارج مكة توجه إلى الجهة. كما يتوجه بجسمه يتوجه أيضا بقلبه. لذلك قال الله سبحانه وتعالى بعدها: لئلا يكن للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا. ماذا قال بعدها؟ فلا تخشوهم واخشوني. إذن حتى في قلوبكم اعمروا الخشية، والخشية هي الخوف، ومنهم من قال إن الخشية أبلغ من الخوف، واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. إذن توجهوا بقلوبكم أيضا كما تتوجهون بأجسامكم، وأن الذي يخالف هذا فقد ظلم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا، وهم من الكفار من مشركي قريش وغيرهم. فلا مهما يعني رموكم بالاتهام، مهما قالوا أنكم متغيرين أو أنكم تتغيرون أو أنكم يعني تتلاعبون أو أي لفظ من الألفاظ، فلا تخشوهم واخشوني. وهذا الأمر تحويل نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى: ولأتم نعمتي عليكم فيما شرعت لكم من استقبال القبلة الكعبة لتكمل لكم الشريعة من جميع وجوهها. ثم قال: ولعلكم تهتدون، تهتدون إلى ما ظلت عنه الأمم السابقة، هديناكم إليه وخصصناكم به. هنا قبل أن نختم في قضية الخشية، لأن الخشية مصدر، الخشية مصدر للتعبد، ولذلك أركان العبادة ثلاثة: المحبة والخشية أو الخوف والرجاء. يعبر عنها الإمام ابن القيم رحمه الله بأن العبادة، الإنسان في هذه الحياة في عبادته كالطائر الذي له رأس وله جناحان، الرأس محبة الله سبحانه وتعالى، والجناحان الخشية والخوف والرجاء. فلا يطير الطائر إلا برأس وجناحين، إلا برأس وجناحين. لذلك الخشية إذن مصدر من مصدر التعبد، وهو خوف الله سبحانه وتعالى، وهذا من أسباب هداية الإنسان. نعم.
أحسن الله إليكم بارك فيكم. أستاذنكم شيخ فالح في الوقوف عند هذه الآية نظرا لقرب انتهاء وقت هذه الحلقة. في ختام هذا اللقاء المبارك نتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل لضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ فالح بن محمد الصغير، ولكم أنتم أيها الأحبة على طيب استماعكم، وهذه تحية الزميل إحياء عبد الله من هندسة الإذاعية. حتى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.